بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقوى، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. نستعين بالله تعالى في استكمال شرح أبواب فقه البيوع من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ونشرع في شرح باب السلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد، قال: باب السلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم، السلم في اللغة بمعنى السلف، وفي الاصطلاح الشرعي هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، أو هو بتعبير آخر تعجيل الثمن وتأخير المثمن. كان يدفع شخص إلى مزارع مبلغا من المال 1000 ريال مثلا على أن يسلمه المزارع بعد سنة 10 كيلوات من تمر موصوف، فهنا في هذا العقد الثمن معجل والسلعة مؤجلة. والسلم مشروع في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المداينات السلم. ومن السنة هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء، يعني يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يدفع الرجل إلى المزارع مبلغا من المال على أن يسلمه تمرا بعد سنة أو بعد سنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني إذا كان مكيلا كالتمر فيكون معلوم الكيل، وإذا كان موزونا كالمعادن كالحديد مثلا فيكون بوزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني لا بد أن يكون أجل السلم معلوما. فدل هذا الحديث على مشروعية عقد السلم، مع أن المعقود عليه وهو التمر مثلا أو السلعة الموصوفة ليست موجودة عند البائع عند العقد. نعرف أنه التمر بعد سنة هو الآن ليس موجودا، التمر الذي سيسلمه بعد سنة، ولكن إنما جاز ولم يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، لأن المبيع وهو التمر موصوف وليس شيئا معينا، وقد أجمعت الأمة على جواز عقد السلم. قد يقول قائل: إذا جاز عقد السلم فهذا يدل على جواز بيع الإنسان ما لا يملك. نقول: لا، النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك إنما هو في الأشياء المعينة، كان يبيع هذه السيارة أو هذا الجوال أو هذه الأرض أو هذا العقار، فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه عند البيع. لكن إذا باع شيئا موصوفا في الذمة، الموصوف في الذمة يعني شيء ليس عينا بذاتها، وإنما ينطبق على أي شيء بتلك الصفة. كان يقول أبيعك جهاز جوال بهذه المواصفات جديد على أن يكون التسليم بعد شهر أو شهرين، أو تمر بهذه المواصفات أو قمح بهذه المواصفات على أن يكون التسليم بعد شهر أو شهرين. فهذا إذا كان المبيع موصوفا في الذمة وليس شيئا معينا فيجوز بشروط السلم التي سيذكرها المؤلف الآن.
قال ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر عليه من كيل أو وزن أو درع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما.
نعم، هذه هي شروط صحة عقد السلم، أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، فهذا يجوز بشروط أشار إليها المؤلف. الشرط الأول أن يكون المبيع المعقود عليه مما يمكن ضبطه بالصفات، تنضبط صفاته، مثل البر والتمر والشعير والأجهزة الحديثة الجديدة، هذه كلها تنضبط بالصفات فيجوز بيعها سلما، والبائع لا يملكها إذا كانت مما يمكن ضبطه بالصفات. لكن ما لا ينضبط بالصفة، مثل أن يبيع جهازا مستعملا أو سيارة مستعملة، هذه لا يصح بيعها سلما لأنها لا تنضبط صفاتها وتتفاوت بحسب الاستخدام وبحسب المسافة التي قطعت بها وغير ونحو ذلك. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال إذا ضبطه بها، يعني أن يكون المعقود عليه مما يمكن ضبطه وأن يبين صفاته بيانا واضحا، فيقول مثلا أبيعك تمرا من النوع كذا وكذا، النخب الأول محصول هذه السنة مثلا. وإذا كان مثلا جهاز سيارة على سبيل المثال جديدة، يقول سيارة موديل كذا وكذا بهذه المواصفات، ويذكر جميع الصفات التي تؤثر في قيمة السلعة. الشرط الثالث وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، يعني يذكر الكمية، كم سيسلمه مثلا من كيلو، أو كم سيسلمه من صاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. ولأن من شروط البيع دائما في أي عقد من عقود البيع أن يكون المبيع معلوم المقدار. الشرط الرابع قال وأن يجعل له أجلا معلوما، يعني الأجل موعد التسليم لا بد أن يكون محددا معلوما، كأن يقول التسليم في أول شهر ذي الحجة القادم، أو يقول مثلا التسليم في منتصف شهر صفر القادم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. ولأن عدم العلم بالأجل يؤدي إلى الجهالة والنزاع بين الطرفين، فلا يصح أن يكون الأجل مجهولا، كأن يقول مثلا موعد التسليم هو متى ما جاء المسافر، متى ما قدم المسافر، ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأزمان، أو يقول أسلمك هذه السلعة متى ما تمكنت من تحصيلها، أو متى ما استوردتها مثلا من الخارج ونحو ذلك، فهذا مظنة النزاع، فلا بد من جعل أجل معلوم. هنا تأتي مسألة، هل يجوز أن يكون السلم حالا بدون أجل؟ نحن عرفنا أنه إذا كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما، لكن هل يجوز أن يبيع الشخص سلعة موصوفة في الذمة وهو لا يملكها ويتسلم الثمن، والتسليم تسليم السلعة يكون حالا وليس مؤجلا. اختلف في ذلك أهل العلم، ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى منع ذلك لعدم جوازه، ولحديث إلى أجل للحديث إلى أجل معلوم، فقالوا دل الحديث على اشتراط التأجيل وأن يكون الأجل معلوما. وذهب الشافعية إلى جواز السلم الحال، قالوا ويراد بالحديث بقوله إلى أجل معلوم يعني إذا أجل تسليم السلعة فليكن الأجل معلوما، فلا يدل هذا على المنع من السلم الحال. وقالوا إذا جاز السلم المؤجل مع ما فيه من الغرر والجهالة واحتمال عدم القدرة على التسليم فجواز السلم الحال من باب أولى. ولعل ما ذهب إليه الشافعية أحظى بالدليل والله أعلم. وعلى هذا لو ذهبت إلى تاجر مثلا يبيع جهاز أجهزة مثلا إلكترونية مثلا، وسلمته الثمن على أن يسلمك السلعة، على أن يسلمك السلعة، وهذه السلعة ليست عنده الآن عند العاقد، فالأظهر جواز ذلك إذا تحققت كل شروط السلم التي سبقت والتي ستأتينا، ومنها أن تسلمه الثمن في مجلس العقد وأن يكون قادرا على تسليمك هذه السلعة عند موعد التسليم. فالسلم يجوز حالا ومؤجلا. والشرط الأخير أشار إليه المؤلف بقوله وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، هذا من أهم شروط عقد السلم، أن يسلمه الثمن في مجلس العقد دون أن يكون هناك تأجيل في تسليم الثمن. لماذا؟ لأن تأجيل تسليم الثمن مع كون السلعة مؤجلة هذا يؤدي إلى بيع الدين بالدين، مؤجل بمؤجل، وهذا لا يجوز في الشريعة. فإذا كانت السلعة مؤجلة فيجب أن يكون الثمن حالا. وبهذا نعرف حكم كثير من المسائل التي تأتي في الشراء عن طريق الإنترنت. كثير من الناس تعرض بضاعة، أجهزة، سلع تعرض عن طريق الإنترنت، قد لا يكون البائع الذي يعرضها يملكها فيبيعها على الوصف، سلعة موصوفة وليست سلعة محددة، فنقول يجوز هذا البيع إذا دفع الثمن عند التعاقد. نعم.
قال ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.
نعم، يعني أن السلم كما يجوز أن يكون مؤجلا إلى أجل واحد معلوم يجوز أن يكون مؤجلا إلى أجال متعددة، كأن يعطيه 1000 ريال على أن يسلمه 10 آصع من التمر، الصاع الأول يسلمه في نهاية شهر محرم، والصاع الثاني في نهاية شهر صفر، والصاع الثالث في نهاية شهر ربيع الأول، والرابع في نهاية شهر ربيع الثاني، وهكذا. فيجوز أن يكون السلم مؤجلا بأجل معلوم واحد أو مؤجلا بأجال متعددة.
قال وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.
نعم، لو أنه أعطاه مبلغا من المال كما قلنا مثلا 1000 ريال سلما على أن يسلمه 5 آصع من التمر وخمسة آصع من البر، 5 آصع من التمر وخمسة آصع من البر، أن يسلمها له في أجل معلوم. هنا إذا كان المسلم فيه المبيع من أصناف متعددة فيجب أن يبين ثمن كل منهما، فيقول من 1000 ريال 500 مقابل 5 آصع من التمر و500 مقابل 5 آصع من البر، أو يقول مثلا من 1000 600 مقابل 5 آصع من التمر و400 مقابل 5 آصع من البر، وهكذا.
قال ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم، إذا أسلم في شيء كما لو أسلم في تمر، فأراد البائع المسلم إليه عند التسليم أن يعطي المشتري غير التمر ورضي المشتري بذلك، لنفرض أنه أسلم في تمر وراد واتفق على أن يأخذ بدلا من التمر قمحا مثلا، أو يأخذ بدلا من التمر مثلا شعيرا ونحو ذلك، فهل يجوز أن يصرف المسلم فيه إلى غير السلعة التي تم التعاقد عليها؟ المذهب عند الحنابلة هو التحريم، ولذا قال ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره سواء باتفاق العاقدين أو بدون اتفاقهما. والقول الثاني في المسألة أن لهما الاتفاق بالتراضي على أن يبدل المسلم فيه بغيره، ولا محظور في ذلك ولا يدخل ذلك في بيع الدين. نعم.
قال ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به.
نعم، المشتري الذي اشترى بعقد السلم سلعة كما لو أسلم في تمر على أن يستلمها المشتري بعد سنة، لا يجوز للمشتري قبل أن يستلم العين المسلم فيه وهو التمر، لا يجوز له أن يبيعه على غير البائع. لماذا؟ لأنه لم يقبضه إلى الآن، فمتى يكون له حق التصرف فيه؟ إذا قبضه، والقبض قد يكون بتسلمه للتمر أو يكون بالتخلية، والتخلية المراد بها أن يمكنه البائع عند التسليم من تسلمه، فإذا مكنه من تسلمه ففي هذا الحال له أن يبيعه على طرف ثالث، يبيعه على شخص آخر، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه من بيع الدين. ولذا قال المؤلف رحمه الله لم يجوز له بيعه قبل قبضه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيح نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، بل نهى عن بيع السلع كلها، جاء في سنن في عند أهل السنن والإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذه من الأخطاء التي يقع بها كثير من الناس، تجد أنه يشتري سلعة ثم قبل أن يقبضها يبيعها على شخص آخر، فهذا لا يجوز، لابد أن تقبضها أولا ثم تبيعها. يحصل أحيانا في السيارات، تجد أن الشخص مثلا يشتري سيارة من المعرض ولا يتسلم السيارة ولا استمارتها ولا شيئا من أوراق ملكيتها ثم يبيعها على طرف ثالث، فهذا محل إشكال. لماذا؟ لأنه باع السلعة قبل أن يقبضها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل قبضها. لكن ما معنى القبض هنا؟ المراد بالقبض دائما إما أن يكون قبضا حقيقيا يكون بالحيازة، أنك تتسلم السيارة تخرجها من المعرض مثلا، وقد يكون قبضا حكميا. القبض الحكمي هو أن البائع يسلمك ورقة المبايعة أو ورقة ملكية السلعة ويمكنك يعطيك المفتاح على أن تتسلم السيارة، ففي هذه الحال إذا مكنت من تسلم السيارة فلك أن تتصرف بها وتبيعها على طرف ثالث، وهكذا في سائر السلع. متى ما تمكن الشخص من السلعة بعينها وقدر على التصرف بها فله بيعها على طرف آخر. نعم.
قال وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ.
نعم، في السلم تجوز الإقالة ما بين البائع والمشتري بأن يفسخ العقد ويرد البائع إلى المشتري الثمن الذي دفعه، ولا يلتزم البائع بأن يسلم للمشتري ما اتفق عليه إذا كان ذلك برضاهما، فالإقالة هي أن يتفق البائع مع المشتري على فسخ العقد. قال المؤلف رحمه الله لأنها فسخ، يعني أنه لا يجري عليها أحكام البيع، لا يعد هذا من بيع المسلم فيه ولا يدخل في بيع الدين، لأن الإقالة لا تعتبر عقد معاوضة وإنما هي من باب الفسوخ. إذن هذا ما يتعلق بباب السلم. قبل أن ننتقل عن باب السلم أشير إلى بعض المسائل المعاصرة التي لها صلة بباب السلم. من هذه المسائل المعاصرة عقد الاستصناع. عقد الاستصناع هو عقد سلم اشترط فيه صنعة، كان يتفق شخص مع مقاول على أن يبني له بيتا بمواصفات معينة وتكون المواد على المقاول، ويسلمه صاحب المنزل، يسلم المقاول الثمن على دفعات. فلنفرض أنه سيبني المنزل بمئتي ألف مثلا، ويقول سلمك على ثلاث دفعات، دفعة في بداية العقد، ودفعة في منتصف العمل، ودفعة في آخر العمل. لاحظوا هنا المعقود عليه مؤجل، وهو بناء المنزل والمواد من الصانع، وهو موصوف في الذمة، والثمن هنا ليس مدفوعا في مجلس العقد، مؤجل. لكن هذا قال أهل هذا العقد، عقد الاستصناع، لا يشترط فيه ما يشترط في عقد السلم من تسليم الثمن في مجلس العقد، يجوز فيه تأجيل الثمن لجريان عمل الناس على ذلك وللحاجة إليه، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية، وهو الذي أخذت به المجامع الفقهية المعاصرة. الأمر الثاني عقد التوريد. عقد التوريد، عقد التوريد أن تتفق جهة مع مورد على أن يقوم بتزويدها سلعة بشكل دوري. على سبيل المثال تتفق شركة طيران مثلا مع شركة أغذية على أن تقوم شركة الأغذية بتزويد الطائرات في رحلاتها بالوجبات للمسافرين، فهنا هذا يدخل في عقد التوريد، وهو أحد صور عقد السلم. لكن لاحظ هنا الثمن يدفع على أقساط، والسلعة تأتي على دفعات، وهذا التأجيل في البدلين أيضا مغتفر في عقد التوريد، لأن طبيعة عقد التوريد تقتضي التأجيل في البدلين ولحاجة الناس إليه، وهو يخرج على عقد الاستصناع. مثلا مستشفى يتفق مع شركة أدوية على أن تقوم شركة الأدوية بتزويد المستشفى بالأدوية كل فترة بكمية معينة من الأدوية، ويدفع المستشفى لتلك الشركة الدفعات على مبالغ، فهذا عقد على موصوف في الذمة فهو جائز. أيضا من المسائل المتعلقة بالسلم البطاقات، بطاقات الهاتف مسبقة الدفع مثل بطاقات سوا وغيرها، هذه المعقود عليه منفعة موصوفة في الذمة وهي حالة، ويجوز فيها هذا التبايع، لأن طبيعة المنافع أن قبضها يؤخذ شيئا فشيئا ولا يعد ذلك تأجيلا لها. نعم.
قال باب القرض. عن أبي رافع، عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره،
الرجل
بكره، فرجع بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء.
نعم. باب القرض. القرض في اللغة هو القطع، وفي الشرع القرض هو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. كان يحتاج شخص إلى مبلغ من المال فتعطيه هذا المال لينتفع به هو، ثم يرد إليك المال بعد مدة. والقرض جاء بمشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فالله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم دل فعله وقوله وإقراره على مشروعية القرض، أما فعله فهذا الحديث الذي أورده المؤلف وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، استلف يعني اقترض بكرا، ما هي البكر؟ الجمل الصغير، الجمل الصغير. فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يرد إليه القرض الذي اقترضه، البكرة التي اقترضها. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، يعني جمل كبير أكبر وأفضل وأطيب من البكرة. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اقضوه أو أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة وقائدها يقترض عليه الصلاة والسلام ليبين للأمة مشروعية القرض، بل إنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام شعير لأهله بدين. ومن قوله عليه الصلاة والسلام ما رواه أهل السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقتها مرة، وهذا يدل على فضل القرض، ويشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والقرض هذا من محاسن الشريعة الإسلامية، فيه إرفاق بالآخرين ومعروف وبذل إحسان. ما حكم القرض؟ بالنسبة للمقرض القرض في حقه مستحب، يؤجر على ذلك، لأن هذا من التنفيس على أخيه المسلم ومن الإحسان إليه، والله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني كم من إنسان عنده مال وافر موجود في البنك لا ينتفع به، وأخوه أو قريبه أو زميله أو جاره يحتاج إلى شيء من المال، فكونه ينفعه بذلك المال هذا لا شك أنه من بذل المعروف ومن الإحسان، بل إنه إذا رفق به وأنظره، إذا عجز عن السداد، لو أقرضه وعجز عن السداد فأنظره فهذا له منقبة عظيمة وفضل عظيم. من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله من فضله. وأما بالنسبة للمقترض، إن الشخص يقترض ما الحكم في ذلك؟ نقول هذا يختلف بحسب حال الشخص. فإذا كان يقترض عن حاجة ويغلب على ظنه أنه قادر على الوفاء فهذا القرض في حقه جائز، وإن كان يقترض عن غير حاجة لأشياء كمالية وهو قادر على الوفاء فهذا القرض في حقه مكروه. وما أكثر أحوال الناس اليوم من هذا النوع، تجد الواحد يتوسع في الكماليات ويقترض ويستدين حتى وإن كان قادرا على السداد، لكن ما ينبغي التوسع في ذلك لأن في هذا إشغالا للذمة. وأما إن كان يقترض وهو لا يغلب على ظنه القدرة على السداد، لا يغلب على ظنه القدرة على السداد وليس من نيته الوفاء، فهو في هذه الحال آثم، محرم صنيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها ماذا؟ أتلفه الله. الناس تتساهل كثيرا في قضية الديون، تجد أنه يقترض من هذا ومن زيد ومن البنك ومن الجهة الفلانية وليس من نيته أن يسدد، فهذا في الحقيقة قد حمل نفسه وذمته من الأموال ما سيسأل عنه يوم القيامة، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك تأمل الشهيد القتيل في المعركة الذي يخرج في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله ويستشهد في المعركة، يغفر له كل شيء إلا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وهذا لأهمية القرض والدين، والناس الآن تساهلوا فيه بشكل كبير، ولا سيما أن هذا من حقوق العباد، وحق العباد يجب الوفاء به. إذن هذا هو حكم القرض ومشروعيته، وبينا حكمه في حق المقترض وفي حق المقرض. ينبغي، قال أهل العلم، ينبغي في من أراد أن يقرض أو يقترض أن يوثق العقد الذي بينهما، أن يوثق العقد الذي بينهما إما بالكتابة أو بالإشهاد ونحو ذلك، لأن الناس تتساهل في هذا الأمر وتغلب عليها المجاملة فيه، فتجد أن الشخص يقترض منه زميله فيقرضه المال من دون إشهاد. هذا في الحقيقة فيه نوع تفريط، ويؤدي إلى النزاع والاختلاف الكبير فيما بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في البيع الذي هو أيسر وأخف من القرض: وأشهدوا إذا تبايعتم. وفي المداينات: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ماذا؟ فاكتبوه. هذا ليس في ذلك غضاضة ولا حرج ولا إشكال في أن تطلب ممن يقترض منك، تقول: ما في مانع، أنا أعطيك هذا القرض لكن نوثق هذا القرض الذي بينهما، نكتبه وتوقع عليه أو يشهد عليه اثنان حتى تحفظ الحقوق، ولا يؤدي ذلك إلى مظنة النزاع والاختلاف. وكم من قطيعة صارت بين الإخوان وبين الزملاء بسبب التفريط في هذا الجانب. نعم، إذن هذا ما يتعلق بتوثيق القرض. نعم، تفضل.
قال: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرا منه.
نعم.
وأن يقتضي تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط.
نعم، قال: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله. اقترض شيئا، شيئا يشمل كل شيء، يعني أن القرض يدخل في كل الأشياء، لكن هنا قال أهل العلم: القرض إنما يصح في الأشياء التي تنضبط ويكون لها مثيل لها، يكون لها مثيل، لأن الأموال عند أهل العلم، عند أهل العلم إما أموال مثلية متماثلة فيما بينها، على سبيل المثال التمر من الأشياء المثلية ولا القيمية؟ مثلية، متماثل، تجد أن التمر من صنف واحد متماثل فيما بينه، البر متماثل، السيارات الجديدة تعتبر متماثلة، الحيوانات كذلك هذه مثلية متقاربة في السن، إذا كانت متقاربة في السن والوزن، ونقصد بها الحيوانات التي للحم وليست الحيوانات التي لأغراض أخرى كالإبل التي للسباق ونحو ذلك، فهذه ليست مثلية. والنوع الثاني أموال قيمية، وهي التي لا تنضبط وليست متماثلة أحدها، مثل الأجهزة المستعملة، مثل العقار، العقارات لا يقال عنها إنها مثلية، لأن البيت أو الشقة مثلا لا يمكن أن تماثل الشقة الأخرى، وإن كانت تماثلها في الصفات الداخلية في الجدران والبناء، لكن لا يمكن أن تجد شقة أو فلة مماثلة للفلة الأخرى. لماذا؟ لأنها تختلف في الموقع وفي واجهتها وفي الجار وفي الحي الذي هي فيه، ففيه مؤثرات تزيد أو تنقص من قيمتها، فالعقار كله ليس من الأموال المثلية. إذن الأشياء التي يجوز إقراضها هي الأموال المثلية التي يمكن أن تنضبط ويرد بدلها، مثل الحبوب والنقود والأجهزة الحديثة ونحوها، المعادن كالحديد ونحوه، كل هذه تعد من الأموال المثلية. أيضا من الأشياء التي يجوز إقراضها المنافع التي تنضبط، مثال المنافع: أن يقول شخص لآخر: أحصد عندك يوما وتحصد عندي يوما،
فما هو المقرض الآن؟ ماذا أقرضه؟ المنفعة، منفعة العمل، أنه يعمل عنده لمدة يوم. قال أحصد عندك يوما وتحصد عندي يوما. فالمنافع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يصح فيها القرض، فيصح قرض المنافع ما دامت منضبطة بالصفة. وذا قال المؤلف: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا، ويجوز أن يرد خيرا منه. يعني عند الرد والوفاء بالقرض يجوز، بل أولى أن نقول وأفضل أن يرد خيرا منه إذا لم يكن ذلك بشرط. فمثلا أقرضك شخص 10,000 ريال وانتفعت بها، ثم جئت بعد سنة وأردت أن تردها له فرددتها 11,000 ريال أو رددتها 10,000 ريال ومعها هدية دهن عود، ما حكم ذلك؟ إذا لم تكن هذه الهدية أو الزيادة مشروطة في البداية أو متفق عليها في البداية، وإنما هي من باب المعروف الذي تقدمه، فأنت مأجور على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث أبي رافع، اقترض جملا بكرا ورده جملا ماذا؟ رباعيا، أكبر منه وأفضل، وقال اقضوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوا. فهو أسدى إليك المعروف بالقرض فكافئه. إذن هذا مما يجوز في القرض. قال: وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط. يعني اقترض منه على دفعات، اقترض 1,000 ثم 1,000 أخرى ثم 1,000 ثالثة ثم ردها جميعا مرة واحدة، فهذا جائز لأنه ليس فيه زيادة مشروطة للمقرض. نعم. قال: وإن أجله لم يتأجل. يعني أن القرض لا يتأجل، بمعنى لو أعطاه 10,000 ريال وقال تردها بعد سنة، تردها بعد سنة، فعلى ما أشار إليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة أنه يجوز للمقرض لو بدا له شيء بعد أسبوع أسبوعين، لنفرض أنه أقرضه 10,000 ريال على أن يردها بعد سنة، ثم إن المقرض بعد شهر أراد أن يتزوج امرأة ثانية وما عنده إلا 10 هذه اللي أقرضها، ففي هذه الحال له أن يطلب من المقترض أن يردها، مع أنه الاتفاق على أنه يسددها متى؟ بعد سنة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم. لماذا قالوا هم أنه غير قابل للتأجيل؟ قالوا لأن هذا من باب المعروف، وما على المحسنين من سبيل، ومتى ما أراد أن يأخذ ماله فله أن يطلب ماله. لكن ذهب فقهاء المالكية إلى أن القرض إذا شرط فيه التأجيل فيتأجل، والمسلمون على شروطهم حتى ولو كان من باب المعروف. فإذا قال له تردها بعد سنة، فإن احتاج لهذا المال قبل السنة المقرض، احتاج أن يأخذ هذا المال فيطلبه من المقترض. إذا قال المقترض: لا أنا ما أستطيع أسددها الآن ولا تطالبني به، قالوا لا يلزمه أن يرده قبل السنة، لأن هذا هو محل الاتفاق بينهما، ولأن في مطالبته بالسداد قبل مضي الأجل المتفق عليه إضرارا بالمقترض، ولعل هذا القول هو الأرفق بحال المقترض. نعم.
قال: ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
نعم، هذه من أهم المسائل في باب القرض. لا قاعدة مهمة في الشريعة، من أهم القواعد في المعاملات: كل قرض اشترط فيه منفعة للمقرض فهو ربا. كل قرض اشترط فيه منفعة للمقرض فهو ربا، سواء كانت المنفعة أو الزيادة، زيادة في المقدار أو زيادة في الصفة. على سبيل المثال، أعطاه 10,000 ريال على أن يردها 11,000 ريال بعد سنة. 1,000 الزائدة هذا ربا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. فنهى عن الجمع بين السلف والبيع لأنه ذريعة إلى الزيادة في السلف القرض، فإذا اشترط فيه الزيادة الصريحة فهو محرم من باب أولى. وقد أجمع المسلمون على ذلك. ابن المنذر رحمه الله يقول: أجمع أهل العلم على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فهو ربا، هذا إذا كانت مشروطة. قد تكون الزيادة في الصفة، قد تكون الزيادة في الصفة. على سبيل المثال أقرضه بعملة ليردها بعملة أفضل منها، قال: أعطيك قرض 100,000 بعملة محلية مثلا متوقع أنها تهبط، قال مثلا: أقرضك 100,000 ليرة على أن تردها 10,000 دولار، فهذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول: إذا قلنا إنه قرض فهو قرض جرى منفعة، لأنه اشترط أن يردها بصفة أفضل. متى نقول إنه ذلك هذا فيه زيادة في القرض؟ إذا كانت العملة المشروطة الثانية أقوى من العملة الأولى. والشيء الثاني وهو الأهم أن هذا فيه ماذا؟ مصارفة. مصارفة، يصرف الليرة بالدولار، والصرف يجب فيه أن يكون بالتقابض يدا بيد، لا يجوز فيه التأجيل. إذن القرض إذا شرط فيه زيادة للمقرض فهو ربا، سواء كانت زيادة في القدر أو كانت زيادة في الصفة، أو أحيانا يطلب منه منفعة، يقول: أقرضك 10,000 على أن تردها 10,000، لكن تقوم بهذا العمل لي، تنقلني مثلا، تنقل بضاعتي من المدينة إلى مكة، هذه زيادة. أو قال: أبيعك، لا، أقرضك 10,000 ريال على أن تردها 10,000 ريال، أنا ما أزيد عليك وأنا مقرض قرضا حسنا ولا أطلب منك زيادة، لكن هذا الجهاز، جهاز الجوال اللي يساوي مثلا قيمته في السوق 3,000 ريال، قال: تشتريه مني 5,000 ريال. جمع ما بين القرض والبيع. لماذا؟ حتى ينتفع من صفقة البيع بزيادة في القرض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، لأنه مظنة في أن يزيد في القرض فيه فيكون متهما فيه. نعم.
قال: ولا تقبل
عفوا، قال: إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. لو اشترط المقرض رهن، قال له: أقرضك 10,000 ريال على أن ترهنني ساعتك، أو ترهنني مثلا جوالك، أو ترهنني مثلا سيارتك، فكل هذا جائز ولا إشكال فيه، لأن هذا من باب التوثيق وليس من باب الانتفاع. أو كفيل، قال: أقرضك هذا المبلغ من المال على أن تأتي بكفيل يضمنك، إذا لم تسدد فإنه يدفع هذا المبلغ عنك، فهذا جائز لأنه لا يترتب عليه زيادة للمقرض.
قال: ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.
نعم. لو أراد المقترض قبل موعد سداد القرض، قبل أن يسدد القرض، أراد أن يهدي المقرض، اقترض منه 10,000 ريال على أن يردها بعد مدة، وفي أثناء تلك المدة قبل السداد طق على بيت المقرض وأهداه علبة تمر، في اليوم الثاني بدأ يهديه كرتون فواكه، وفي اليوم الثالث بدأ يهديه وجبة، اشترى له وجبة من المطعم وأهداه إياه. ما حكم هذه الهدايا؟ أن يهدي المقرض المقترض الذي أخذ المال يهديه للمقرض من دون شرط سابق لا وقبل موعد السداد. نقول هذه الهدايا لا تجوز، الأصل فيها أنها لا تجوز. لماذا؟ لأنها حيلة على التأجيل في القرض، على أن يؤجله يمهله زيادة، وتكون هذه الزيادة للقرض للمقرض مقابل التأجيل، فينهى عن ذلك إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت قد جرت بينهما عادة بذلك، هو أصلا هذا زميله ويهديه كل فترة من التمر أو يهديه من الفواكه أو غير ذلك، فإذا كانت قد جرت العادة بينهما بذلك فلا حرج. الحالة الثانية إذا كان المقرض ينوي أن يكافئ المقترض على تلك الهدية، قبل منه الهدية هذه التمر وينوي المقرض بعد ذلك أنه سيعطيه أيضا هدية أخرى من عنده يردها ويكافئه على تلك الهدية، فلا حرج في ذلك في قبولها. والحالة الثالثة إذا نوى أن يحتسبها من دينه، لما جاء وأهداه هدية التمر قدر كم قيمة التمر هذا، قيمته مثلا 100 ريال، يقول خلاص بدلا من أطلب منه 10,000 ريال عند السداد أطلب منه 9,000 ريال و900، يخصم منها قيمة التمر، ففي هذه الحالات الثلاث يجوز. وفيما عدا ذلك ينهى عن هدية المقرض عن هدية المقترض للمقرض، مثل ما نقول في هدايا العمال وهدايا الموظفين. واحد لما تعين مثلا في دائرة حكومية بدأ يهدي للمدير مديره، يهديه من الهدايا، كل يوم جايب له تمر ويوم جايب له فاكهة ويوم جايب له جوال، لماذا؟ حتى يكون ماذا؟ سمح معه ويسلك له الأمور، فهذا ينهى عنه. أو شخص عنده معاملة لدى جهة من الجهات، جهة المياه، الكهرباء، الهاتف، البلدية وغيرها، فتلقاه شايل معه شنطة هدايا يعطي الموظفين منها الهدايا، أو يعطي الشخص الذي يكون مسؤولا عن معاملته مثلا في الجمارك أو في الجوازات أو غيرها يعطيه هدية، هذه مثل هدية المقرض المقترض، لا يجوز قبولها إلا إذا كانت قد جرت العادة بينهما، هذا زميله أصلا قبل لا يتوظف هو وكان يهديه من الهدايا، فلا مانع من أن يستمر في الهدايا، لأن هذا من باب الصلة والمعروف وليس من باب المحاباة. وأسوأ من ذلك طبعا الرشوة، ونعوذ بالله من الرشوة، وتجد الناس يتساهلون فيها. الرشوة مجرد هدية لمسؤول في قطاع عام، مسؤول في قطاع عام، هدية له لم تكن جرت بينك وبينه، وهذا الموظف له معاملة عندك، تعتبر هذه من الرشوة، تعتبر هذه من الرشوة، لأن حتى وإن كان أحيانا بعض الموظفين يقول أنا ما نويت أن يتجاوز النظام وبمشيه مثل غيره، نقول حتى وإن كان كذلك، لو كنت جلست في بيت أبيك أو بيت أمك هل ستأتيك هذه الهدية؟ لا يمكن أن تأتي، ما جاءت إلا لأنك في هذا الكرسي، فلأنك في هذا الكرسي لا يجوز لك أن تقبل أي هدية إلا من شخص كان يهديك من قبل، فتقبل منه من الهدايا مثل ما كان يهديك من قبل. أما أنك لما صرت مدير أو صرت وكيل أو صرت وزير أو صرت قاضي أو صرت معلم بدأت الهدايا تأتيك من هنا وهناك، فهذه اعلم أنها من الغلول ومن الرشوة. إذن هذا ما يتعلق بالقرض. نأخذ بعض المسائل المعاصرة المتعلقة بالقرض. من المسائل المعاصرة ما القروض البنكية، بعض البنوك قد تقدم قروض قرض مبلغ من المال وتأخذ عليه فائدة زيادة على أن يرده المقترض بالزيادة، ما حكم هذا القرض؟ هذا ربا، هذا هو الربا الذي أعلن الله تعالى الحرب على من تعامل به، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك واستعد للحرب مع الله وما لأحد بالله من طاقة. لا يجوز. وأحيانا الشخص يقول أنا محتاج للمال، نقول تذكر قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب ما هي الطريقة المشروعة البديل عن القروض البنكية بفوائد؟ الطريقة المشروعة هي التمويل الإسلامي الذي يكون من خلال سلعة، إما بالمرابحة أو حتى بالتورق، ففي خلاف بين أهل العلم، لكنه المجامع الفقهية المعاصرة على جوازه، وهو أيسر وأبعد وأخف من القرض بفائدة. كيف؟ شخص مثلا يحتاج إلى سيارة، يشتري سيارة وليس عنده النقد، فيأتي إلى البنك ويطلب منهم، يقول اشتروا السيارة مثلا بمئة ألف ريال، يشتريها البنك بمئة ألف ريال نقدا، ثم بعد أن يتملكها البنك يشتريها منهم بالتقسيط بمئة وعشرين ألف مثلا مقسطة على أربع أو خمس سنوات. هذه المعاملة يسميها أهل العلم بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة بشروط، أهمها أن البنك يتملك السيارة قبل أن يبيعها على الشخص، وأن يكون تكون المفاهمة التي بينهما في البداية الوعد ليس ملزما لهما جميعا، وليس تعاقدا، حتى لا يبيع البنك شيئا لا يملكه. فإذا تحقق ذلك فهو جائز. قد يكون هذا في السيارات، قد يكون مثلا في العقارات، قد يكون في السلع وغيرها. والآن الكثير من البنوك الإسلامية تطبق هذا النوع من المعاملات. أيضا من المسائل المتعلقة بالقرض الودائع البنكية بفوائد. أحيانا بعض الناس يودع لدى البنك مبلغ من المال يسمونه حساب الادخار أو حساب التوفير أو الحساب الآجل، والبنك يعطيه عليه فائدة، يعطيه عليه فائدة. ما حكم هذه الفائدة؟ نقول هذه الفائدة من الربا، لأن المال الذي يأخذه البنك هذا الوديعة هي في حكم القرض. لماذا هي في حكم القرض؟ لأن البنك أولا يضمن هذا المال، مضمون على البنك، وينتفع به البنك لنفسه، يستثمره لنفسه، فله حكم القرض في الإسلام. فأي زيادة مشروطة للمقرض وهو المودع هنا فهذه الزيادة من الربا الذي حرمه الله تعالى. ما هو البديل الإسلامي؟ نحن ولله الحمد شريعتنا شريعة لم تدع شيئا مما نحتاج إليه إلا وبينته لنا وبيانا شافيا كافيا، وأعطانا الله سبحانه وتعالى من أبواب الخير أضعاف أضعاف أبواب الحرام والشر. ما هو البديل؟ نقول البديل هو الوديعة الاستثمارية التي تكون مبنية على المضاربة الشرعية بالغنم والغرم، فتودع لدى البنك ويكون لك نسبة من الربح، يستثمرها البنك بنسبة من الربح 30% 40% 50%، قد إذا حقق البنك ربحا في هذه المعاملة فتكون شريكا له في الربح، وإن كان هناك خسارة في هذا المال فتتحمل من الخسارة بمقدار وديعتك ورأس مالك في ذلك البنك. وهذا هو أهم الفروق ما بين الاستثمار الشرعي المضاربة عن طريق المضاربة والقرض بفائدة، الودائع التي تكون بقروض بفوائد. القروض بفوائد هذه الودائع تكون مضمونة، البنك يضمنها، يسلم لك رأس المال مضمون وفائدة محددة مضمونة، والبنك ينتفع بها لنفسه، وتجد هذا مكتوب في عقد الوديعة. بينما في القروض الاستثمارات الشرعية هذه تكون مبنية على الربح والخسارة. أيضا من المسائل المتعلقة بالقرض ما يسمى بجمعية الموظفين. ما المراد بجمعية الموظفين؟ يتفق مجموعة من الأشخاص مثلا 12 شخص، كل واحد يدفع كل شهر 1000 ريال، في الشهر الأول اجتمع كم؟ 12 ألف، فيأخذها الشخص الأول قرضا في ذمته، ثم في الشهر الثاني كل واحد يضع 1000 ريال فيأخذها الثاني. هذه تسمى قروض متبادلة فيما بين المشتركين. ما حكم هذه القروض؟ هذه جائزة. لماذا؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هذه القروض ليس فيها فائدة لأحد على حساب أحد آخر، وإنما الجميع فيها سواسية، فالمنفعة فيها مشتركة للجميع. من المسائل أيضا المتعلقة بالقرض الحوالات. إذا أراد شخصا يحول مبلغا من المال عن طريق البنك أو غيره، فيذهب إلى البنك ويعطيهم مثلا 10,000 ريال على أن يستلمها في مصر مثلا، أو يودعها في حسابه في مصر، أو يأخذها زميله مثلا في مصر بالجنيهات هناك، ويأخذ البنك عادة رسوم مقابل التحويل. فهنا المبلغ الذي يودع لدى البنك هو يكون في ذمة البنك، فهو مضمون في حكم القرض. فما حكم هذه المعاملة؟ نقول هذه المعاملة جائزة، والأجر الذي يأخذه البنك مقابل التحويل أو الصيرة في مقابل التحويل هذا أجر مقابل العمل الذي يقوم به. لكن أهم شيء أن تتم المصارفة في المجلس عند التعاقد، بمعنى أنك تسلمه الريالات أو يتم الخصم من الحساب فورا، وتستلم الإيصال، إيصال الحوالة في الحال دون أن يكون هناك تفرق قبل التقابض. فهذا ما يتعلق بعقد القرض وتطبيقاته المعاصرة. ونفتح المجال الآن للأسئلة، نسأل الله التوفيق والسداد. تفضل.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والحاضرين والمسلمين أجمعين،
آمين.
هذا سائل يقول: أنا معي مال خاص بصيانة المسجد، ومعي فائض كثير عن صيانة المسجد، وأنا أمين على هذا المال، والسؤال: هل يجوز لي أن أقرض بعض المصلين الفقراء في المسجد على أن يردها لي على أقساط شهرين بنفس المبلغ الذي أخذه؟
لا يجوز هذا التصرف، لأن هذا المال الذي بيدك أمانة للمسجد وليس للفقراء، فليس لك أن تصرفه في غير ما خصص له. ولأنه من المحتمل أن هذا الفقير الذي أعطيته المال أن يعسر ولا يستطيع أن يسدده، ففي هذه الحال ينقص المبلغ الذي هو مرصود للمسجد. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، ألا تندرج ما يسميه الناس بالجمعية في باب قرض جر نفعا، حيث أن من أقرض لم يقرض إلا ليقترض؟
لا يدخل ذلك، الجمعية هذه اللي تحدثنا عنها قبل قليل لا تدخل في القرض الذي جرى نفعا. لماذا؟ لأنه وإن كان قد اشترط في اتفاق بينهم على أن كل واحد يقرض ويقترض، فإن مثل هذا الشرط مغتفر، لأن المنفعة فيه للجميع سواء، والمحرم هو أن يكون هناك نفع خاص بالمقرض بأحد الطرفين. ولذلك الآن في المثال السابق 12 شخصا الذين ذكرناهم، هل فيهم أحد تستطيع أن تقول إنه انتفع أكثر من الآخر؟ لا، هم في الحقيقة سواء. لكن في القرض الذي جرى نفعا المقرض منتفع وله زيادة، فلذا يمنع.
يقول: ما حكم العربون الذي يتقاضاه صاحب المصنع لإنتاج كمية محددة من البضائع، أو الذي يتقاضاه التاجر لضمان جدية التعاقد؟
العربون هو أن يدفع المشتري جزءا من الثمن، يدفع جزء من الثمن على أنه إن أمضى العقد خلال مدة معينة فيكمل بقية الثمن، وإن لم يكمل بقية الثمن ولم يمضي العقد فيذهب عليه العربون. على سبيل المثال مثل المصنع الذي ذكره الأخ في سؤاله، واحد يتفق مثلا مع مصنع، لنفرض أنه مصنع مطابخ أو موكيت مفروشات، على أنهم ينفذون له تصميم معين مطبخ أو مفروشات تكلف 10,000 ريال فرضا، فيدفع عربون 500 ريال على أنه خلال 10 أيام إذا أحضر بقية المبلغ، إذا أحضر بقية المبلغ فتمضي الصفقة ويدفع يلتزم المصنع بتسليمه العين المصنوعة، وإن لم يدفع بقية المبلغ خلال هذه المدة فتذهب عليه 500 ريال. أو أحيانا يكون هذا في عقارات أو في سيارة، يدفع جزء من ثمن السيارة 2,000 ريال مثلا على أنه خلال مدة معينة، إن لم يدفع البقية فإن هذا المبلغ يضيع عليه ويأخذه البائع. هذا مما اختلف فيه أهل العلم، وذهب فقهاء الحنابلة إلى جوازه وهو الصحيح، وهو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه اشترى دار السجن من صفوان بن أمية وأعطاه جزءا من الثمن على أنه إن رضي عمر فإنه يدفع بقية الثمن. لكن هنا في بيع العربون لا بد من التنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول أنه لا بد أن تكون المدة معلومة، مدة العربون لما تكون مفتوحة. يعني في كثير من الحالات أنا وقفت عليها في البيوع تجد أنه يدفع العربون ويقول متى ما قدرت أسدد لك. طيب متى؟ ممكن بعد شهر، شهرين، ثلاثة شهور، إلى متى؟ لا بد من تحديد مدة، بمعنى أنه إذا مضت مثلا مدة شهر ولم يسدد فيخسر العربون ويكون من حقه البائع، ولا يلزم البائع بأن يسلم المشتري شيئا. المسألة الشرط الثاني، يجب أن يكون العربون بقدر مناسب وليس فاحشا، يعني لا يتجاوز في الأعراف ما جرى عليه العرف التجاري، وأغلب الأعراف التجارية الآن أن العربون لا يتجاوز مثلا 5% ونحو ذلك. أما أن يشتري مثلا أرضا قيمتها مليون ويدفع عربون 200,000 ثم لا يستطيع أن يكمل بقية الثمن ويأخذ البائع كل هذا المبلغ، نقول لا، يجب على البائع أن يأخذ ما جرى به العرف فقط. لنفرض مثلا عرف العقاريين أن يأخذ 50,000، فيأخذ 50,000 ويرد الزائد للمشتري. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، بعض المواقع تعرض بضاعة موصوفة وتعطي للمشتري خيار الدفع فور الموافقة أو يؤجل الدفع إلى حين وصول البضاعة إلى المشتري، فما حكم ذلك؟
المواقع هذه التي تعرض البضائع، يعني البيع ينظر إلى تسليم السلعة، إذا كان تسليم السلعة حال أو مؤجل بمقدار شحن السلعة وتسليمها فهذا يأخذ حكم الحال، ففي هذه الحال لا مانع من دفع الثمن نقدا أو مؤجلا، لأن السلعة تعتبر في هذه الحال حالة وليست مؤجلة. مثلا تشتري جهاز عبر الموقع والشركة المصنعة مثلا اللي تعرض البضاعة مثلا في خارج المملكة ويحتاج شحنه مدة أسبوع، فهذه فترة الشحن لا تعتبر تأجيل لأن هذا داخل في حكم الحال. لكن إذا كان هناك تأجيل مقصود، يعني يمكن شحن البضاعة خلال 3 أيام أو 4 أيام لكن أجل التسليم إلى ما بعد 6 أشهر، ففي هذا الحال يجب أن يكون الدفع حالا ولا يجوز التأجيل لئلا يكون من الدين بالدين.
يقول هل يجوز الحج باقتراض حسن على أن يرد المبلغ خلال سنة مع العلم بالقدرة على السداد خلال السنة؟
نعم، يجوز أن يقترض الشخص لأجل أن يحج أو يعتمر ما دام يغلب على ظنه قدرته على السداد، وما دام المقرض قد أذن له بذلك ويعلم بتلك الحال. لكن إذا كان لا يغلب على ظنه السداد أو كان المقرض لا يأذن له بذلك ففي هذا الحال لا يجوز له. قبل أن نواصل إجابة عن الأسئلة أود أن ننبه لأنه غدا إن شاء الله تعالى الفجر سنكمل شرح أبواب السبق والوديعة والإجارة إن شاء الله تعالى غدا الخميس بعد صلاة الفجر في الكرسي رقم 2 اللي خلف هذا إن شاء الله تعالى. تفضل.
حسن الله إليكم، يقول السائل إذا كان السلم يجوز بيعه على البائع فهل يعد ذلك بيع العينة؟
بيع المسلم فيه على البائع هذا جائز من حيث الأصل، يجوز من حيث الأصل. متى يكون من العينة؟ إذا كان هناك تواطؤ واتفاق فيما بين البائع والمشتري على أنه يسلم إليه في سلعة ثم عند التسليم يصرفها إلى غيرها، فهذا يدخل في الحيل الربوية على سبيل المثال. شخص يريد أن يقترض مبلغ 10,000 ريال والمقرض يريد أن يأخذ فائدة، فتواطأ فيما بينهما على أن يبرم عقد سلم في التمر، فيقول تعطيني 10,000 ريال وأسلمك تمرا 10,000 ريال وأسلمك 100 صاع تمر بعد سنة، وأسلمك 100 صاع تمر بعد سنة، ثم وقت التسليم يقول يكون بينهما تواطؤ على أنه عند التسليم يسلمه بدلا من التمر يسلمه 11,000 ريال، فيصرف السلم إلى غيره، صرفه إلى النقود. فهنا هذه في الحقيقة صورة من صور العينة، فهذا يحرم هنا صرف السلم إلى غيره إلى النقد، لأنه جرى بينهما هذا التواطؤ المسبق. أما إذا تم صرف السلم إلى غيره والصلح فيما بين البائع والمشتري على أن يعطيه سلعة أخرى غير المسلم فيه من دون مواطأة سابقة، فهذا ليس من العينة.
نعم. قل أحسن الله إليكم، ما الحكم إذا حول عني المصرف على أن أدفع له إذا استلمت الراتب؟
إذا حول المصرف عن الشخص مبلغا من المال على أنه يسدد له الشخص عند نزول الراتب، فهذا نوع قرض، يعني أن المصرف أقرض ذلك الشخص ذلك المبلغ الذي حوله، ويستوفي المصرف منه عند نزول الراتب. ما حكم هذه المعاملة؟ نقول إذا كان المصرف سيستوفي بنفس المقدار من دون زيادة وليس هناك أي رسوم على هذه العملية، فهذا لا حرج فيه. لكن في بعض المصارف قد توضع رسوم يكون فيها زيادة عن الرسوم المعتادة، يقول المصرف مثلا أحول هذا المبلغ عنك قبل أن يكون عندك رصيد، لكن رسم هذه المعاملة بدلا من أن تكون الحوالة 20 ريالا وهو السعر المعتاد، تكون الحوالة هذه 50 ريالا، فهنا في الحقيقة يدخل هذا في القرض الذي جرى نفعا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، أنا معتمر وكنت أريد أن أغير الجنيهات بريالات، فكان معي صاحب أخذت منه 1,000 ريال وأعطيته الجنيهات، ولكن بعد يومين مع العلم كنا متفقين على سعر الريال، وإذا كان لا يجوز فما العمل؟
هذه مصارفة، مصارفة ريالات بجنيهات، ومن المعلوم أن العملات المعاصرة هذه يجري فيها الربا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأصناف التي يجري فيها الربا وهي 6 أصناف، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة، ما العلة في الذهب والفضة؟ هي علة الثمانية، كانت الأثمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النقود كانت من الدنانير هذه الذهبية أو الدراهم الفضية، فعلى هذا يقاس على الذهب والفضة كل ما يماثلها في العلة مثل الأوراق النقدية المعاصرة، فهذه الأوراق النقدية المعاصرة يجري فيها الربا، عند مبادلة مثلا ريالات بجنيهات يجب التقابض في الحال، يجب التقابض في الحال حتى لا يكون من الربا. نعم.
قل أحسن الله إليكم، بعض جمعيات الموظفين لا تحدد قيمة قرض كل شخص بل على حسب الحاجة، فما حكم ذلك؟
لا بأس، يعني من الممكن أن يكون الاقتراض لكل واحد بالترتيب أو بحسب الحاجة أو بالترتيب الأبجدي أو بترتيب السن أو حسب ما يتفقون عليه.
سؤاله: إذا أودع ماله في بنك وصرف من بنك آخر،
لا حرج في ذلك، كونه يودع ماله في بنك ويصرفه من بنك آخر هذا يعتبر استيفاء لماله وليس فيه مصارفة، كان يكون ماله مودعا في البنك ألف ثم يسحب هذا المبلغ من البنك باء، ويكون أحيانا تكون هناك رسوم في بعض البلدان، يكون هناك رسوم تؤخذ على عملية السحب هذه ولا حرج فيها، لأن هذه الرسوم هي أجرة مقابل العمل الذي يقوم به البنك وهو نقل النقود من البنك الأول إلى البنك الثاني. نعم.
يقول: هل يجوز الشراء باستخدام الكروت الذكية مع العلم باستخدامه فقط في عملية الشراء فقط وفي المواعيد المحددة يتم السداد؟
لعل الأخ السائل يقصد بالكروت الذكية بطاقات الائتمان، وهي البطاقات الفيزا الذهبية ونحوها. هذه البطاقات، البطاقات الائتمانية، هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول بطاقات الخصم الفوري، بطاقات الخصم الفوري، وهي البطاقات التي إذا استخدمها الشخص في شراء سلعة أو في السحب النقدي يخصم من رصيده مباشرة، يخصم ذلك المبلغ من رصيده مباشرة، أي أن استعمال هذه البطاقة يستلزم أو يلزم فيه توافر حساب ورصيد كافي يسحب منه. فهذه البطاقات جائزة ولا حرج فيها شرعا، وإذا كان البنك المصدر للبطاقة يأخذ رسوم مقابل إصدار هذه البطاقة أو مقابل استعمالها، فهذه الرسوم جائزة لأنها أجرة على عمل مباح. النوع الثاني من البطاقات هي بطاقات الخصم الشهري، وهي بطاقات الفيزا الفضية والذهبية، يتم فيها خصم المستحقات التي على الشخص بعد كل شهر مرة، فيستخدمها مثلا خلال الشهر بمبلغ، ثم تجمع الفواتير وفي الشهر التالي تخصم هذه المبالغ، تخصم هذه المبالغ. فهذا هذه البطاقات جائزة بشرطين: الشرط الأول ألا يكون هناك شرط غرامة عن التأخر، إذا تأخر الشخص في السداد الفاتورة المستحقة عليه فإنه يحتسب عليه فوائد أو غرامة، هذه الغرامات من الربا، هذه الغرامات من الربا، وهذه كثيرة في هذه البطاقات، أنه يقول إذا ما سددت فإنه تحسب عليك غرامة، فلا يجوز للمسلم القبول بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.